إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بين البيت العتيق. صححه الألباني. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. قال الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: معنى أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين أي إنه لا يزال عليه أثرها وثوابها في جميع الأسبوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في المجموع: ومعنى طبع ختم، وقوله فلم يفتح إلى يوم القيامة معناه لا يتطرق إليه إبطال وإحباط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه السورة أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. رواه مسلم. هذه السورة العظيمة. قال في تفسير أولها ابن كثير رحمه الله أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، من لدن، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر ما قال في تفسيره رحمه الله. وقد حوت هذه السورة العظيمة قصصا قرآنيا بديعا، منها ما جاء في آخرها مما كان بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. والخضر ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، رواه البخاري. قال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرنا سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. أقول: قول ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله خرج مخرج التنفير من كلامه. ثم قال ابن عباس: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال موسى: يا ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، وهو الزنبيل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك السلام. وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، أي أصابته الحياة، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك وانسل من المكتل ودخل البحر. فلما استيقظ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلمهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، أي بغير أجر. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفي رواية: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة، ثم خرجا من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي رواية: وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما الشديدة له أو للحاجة إليه، فقتلته لإطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. فأي فائدة أعظم من هذه الفائدة؟ وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولهذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. فإن الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. انتهى كلامه. قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال مائل، فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقوله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال السهيلي: وهما أصرم وصريم ابنا كاشح، وكان تحته كنز لهما، قيل كان ذهبا قاله عكرمة، وقيل علما قاله ابن عباس، والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوب فيه علم. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه، قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من الذهب فيه، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل، لا إله إلا الله. وقوله: وكان أبوهما صالحا، وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر، وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. قال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذريته وفي الدويرات حوله. وقوله: رحمة من ربك، دليل على أن الخضر كان نبيا، وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي وما فعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ورزقني وإياكم حفظه وفهمه وإقامة حروفه وحدوده والعمل به بإقامة أوامره والانتهاء عن نواهيه والاستشفاء به والقيام به آناء الليل وآناء النهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين، وجنبه بطانة السوء. اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بين البيت العتيق. صححه الألباني. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. قال الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: معنى أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين أي إنه لا يزال عليه أثرها وثوابها في جميع الأسبوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في المجموع: ومعنى طبع ختم، وقوله فلم يفتح إلى يوم القيامة معناه لا يتطرق إليه إبطال وإحباط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه السورة أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. رواه مسلم. هذه السورة العظيمة. قال في تفسير أولها ابن كثير رحمه الله: أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، من لدن، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر ما قال في تفسيره رحمه الله. وقد حوت هذه السورة العظيمة قصصا قرآنيا بديعا، منها ما جاء في آخرها مما كان بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. والخضر ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، رواه البخاري. قال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرنا سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. أقول: قول ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله خرج مخرج التنفير من كلامه. ثم قال ابن عباس: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، وهو الزنبيل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك السلام. وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، أي أصابته الحياة، فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل ودخل البحر، فلما استيقظ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلمهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول أي بغير أجر. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفي رواية ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي رواية وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي لحملهما على الطغيان والكفر إما لأجل محبتهما الشديدة له أو للحاجة إليه، فقتلته لإطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. فأي فائدة أعظم من هذه الفائدة، وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولهذا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه فإن الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. انتهى كلامه. قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال: مائل. فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقوله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال السهيلي: وهما أصرم وصريم ابن كاشح، وكان تحته كنز لهما، قيل كان ذهبا قاله عكرمة، وقيل علما قاله ابن عباس، والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوب فيه علم. وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه، قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من الذهب فيه، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل، لا إله إلا الله. وقوله: وكان أبوهما صالحا، وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر، وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. قال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذريته وفي الدويرات حوله. وقوله: رحمة من ربك، دليل على أن الخضر كان نبيا، وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي. وما فعلته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ورزقني وإياكم حفظه وفهمه وإقامة حروفه وحدوده والعمل به بإقامة أوامره والانتهاء عن نواهيه والاستشفاء به والقيام به آناء الليل وآناء النهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين، وجنبه بطانة السوء. اللهم بارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، اللهم ارزقهما البطانة الناصحة وجنبهما بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.